الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 32 من منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قال: عقارب تحرم والأبارص، وكل مؤذٍ للأنام قارص، بإبرة كالنحل والزنبور، سرارة تحرم في المشهور، وبعضهم تباح كالجراد، أبعد فيها غاية الإبعاد، إذ بنت وردان بها أقوى شبه، في الشكل والتصوير أمرها اشتبه، في أكثر الليل لها صرير، وصوتها في نفسه جهير، نفس القرنبة أشبهت ذات جعل، تأكل روثا وتروم من فعل، شخص بطين قد جرى فيه المثل، إذا أتوه بطعام فأكل، ثم تولى بعد هذا فنشل، بات يعشي وحده ألفي جعل، حمار قبان له صنيمة، في ظهره منه أبو شحيمة، يندس في التراب وقت الظهر في قدر دينار تراه يجري، والخنفساء تحرم كالقرنبة، وهكذا الجعلان والحطنبة والحنطبة، وهكذا الجعلان والحنطبة. قيل الحنطبة ذكر الخنافس، فهو خسيس ليس من نفائس، وبعضهم قال بل الحنطبة ذكوره الجراد فهي تحبى، ويحرم الجرذون والعضايا، وشحمة الأرض كذا الرواية، قد نقطت شحمتها بحمرة، فأشبهت سميكة في الشهرة، والطحن كالوزق رمال البادية، يطحنها كذا يقول الراوية، فإن تقل اطحن لنا يا طاحن، ببطنه يدور هذا يعنو، وألحقوا بنوع سام وحرة، دويبة كالوزق فيها عبرة، تلزق بالأرض بها يشبه، ووحر صدر حقده يشتبه، وبعضهم قد أكل الأبارص معافها، وهذه خصائص، والله لو كانت لهذا خالصا لكنت عبدا أكل الأبارص. يعني هذا مجموعة من الحشرات، وبقي نوع من الحشرات وهو العناكب والذباب والحرباء وما فيها، سيأتي إن شاء الله في درس قادم. يقول: بعد أن انتهى المصنف من الكلام في حيوان البحر، شرع في الكلام على الحشرات البرية وعلى أحكامها والحكم في أكل الحشرات. وقبل ذلك اعلم أن للعلماء في المسألة قولان: الأول حرمة كل الحشرات كالزنابير والعقارب والخنفساء والذباب والبراغيث والنمل والصراصير وغيرها مما هو في خلقتها وصفاتها، وهذا قول جماهير الفقهاء وبعض المالكية. الثاني حل كل أصناف الحشرات لمن لا تضره، هذا مذهب المالكية، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما تقدم من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا بما رواه أبو داود عن ملقان بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. وقد تقدم بيان حاله، وأنه من رواية غالب بن حجر وهو مجهول. والحكم في هذه الحشرات على الجملة هو ما تقدم في أول الكتاب في ذكر ما يحرم من الحيوان، وسيأتي التفصيل في أحادها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. حكم زكاة الحشرات: لا خلاف بين العلماء أن جميع الحيوانات البرية المأكولة تحتاج إلى تذكية، عدا الجراد الذي استثني بحديث ابن عمر: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه ابن ماجه وأحمد والدارقطني وغيرهم. قال الحافظ في التلخيص: والحديث الراجح وقفه، وله حكم الرفع. وهذا القول في الحشرات إلا ما كان ملحقا بالجراد ممن لا نفس له سائل، والله أعلم. وأما العقرب فهي دويبة من الهوام، تكون للذكر والأنثى بلفظ واحدة، واحدة العقارب، وقد يقال للأنثى عقربة وعقرباء، ممدود غير مصروف، ويسقر على عقيرب، وهو دابة له أرجل طوال، وليس ذنبه كذنب العقارب. والذكر عقربان بضم العين والراء، وهو دابة له أرجل طوال، وليس ذنبه كذنب العقارب. قال الشاعر: كأن مرعى أمكم إذا غدت عقربة يكومها عقربان، أي ينزو عليها ومكان معقرب، ومنها السوداء والخضر والصفر، وهن قواتل، وأشدها بلاء الخضر وهي مائية الطباع كثيرة الولد تشبه السمك والضب. وعامة هذا النوع إذا حملت الأنثى منه يكون حتفها في ولادتها، لأن أولادها إذا استوى خلقها تأكل بطنها وتخرج فتموت الأم. وأنشد قول الشاعر: وحاملة لا يحمل الدهر حملها، تموت وينمى حملها حين تعطب. هذا لغز. ما هي هذه؟ العقرب. والجاحظ لا يعجب هذا القول ويقول: قد أخبرني من أثق بها أنه رأى العقرب تلد من فيها وتحمل أولادها على ظهرها وهي على قدر القمل كثيرة العدد. قال: قلت والذي ذهب إليه الجاحظ هو الصواب، والعقرب أشد ما تكون إذا كانت حاملة، يعني في قرصها إذا كانت حامل ربما تميت. ولها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرها، ومن عجيب أمرها أنها لا تضرب الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه، فإنها عند ذلك تضربه. وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمها، وربما لسعت الأفعى فتموت، وهي يلسع بعضها بعضا فتموت. ومن شأنها أنها إذا لسعت الإنسان فرت فرار مسيء يخشى العقاب. ومن عجيب أمرها أنها لا تسبح ولا تتحرك إذا ألقيت في الماء، سواء كان الماء ساكنا أو جاريا، وتخرج من بيوتها للجراد لأنها حريصة على أكله. وطريقة صيدها أن تشبك الجراد في عود ثم تدخل في جحرها، فإذا عاينتها العقرب تعلقت فيه، ومتى أدخل الكراث في جحرها وأخرج فإنها تتبعه أيضا. والعقارب القاتلة تكون في موضعين: بشهرزور وبعسكر مكرم. يقولون أيضا في الجزائر في صحرائها عقارب شديدة، وفي كثير من المناطق، حتى يقولون جربوا قنبلة نووية أو ذرية في صحراء الجزائر فمات كل حيوان إلا العقرب، فتعجبوا من شأنها فقاموا بفحصها فوجدوا أن العقرب تستطيع أن يعني جعل الله فيها قدرة تغير الدم في أقل من الثانية، بحيث أنها لا تهلك، والله أعلم. وأما حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو يصلي، في إسناده مندل وهو ضعيف. وهكذا: لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غير مصلي، اقتلوها في الحل والحرم، حديث ضعيف. وأما حكمها: يحرم أكل العقرب وبيعها وتقتل في الحل والحرم. في مرة من المرات هنا في بلاد المهرة كانوا يجمعونها، ما أدري ما السبب، كانوا يجمعونها ويبيعونها. من كان في هذه البلاد لما كانوا يجمعونها؟ دكتور علي، قد سمعت بهذا؟ ها؟ أي نعم، أنا جئت مرة والناس يتتبعونها وسئلت عن هذا الأمر. ها؟ سبحان الله. انظر أيضا الشيخ سالم يقول: كانوا يبيعونها، وقد أفتيناهم في ذلك الأيام بعدم بيعها. قال سام أبرص: الأبارص يشير إلى الوزغ، وهو سام أبرص، يعني اسمه هذا، ليس معنى أنه سام المراد سام أبرص، اسمه سام أبرص. سام أبرص، وهو من كبار الوزغ، وهو معروف، وهي معروفة، إلا أنه تعريف جنس، وهما اسمان جعل في واحد، ويجوز فيه وجهان أحدهما، إلى أن قال: وإن شئت أن تقول سوام ولا تقول أبرص. حكمه: تحريم الأكل للاستقذار وللأمر بقتله، وعدم جواز بيعه كسائر الحيوانات التي لا منفع لها، والله أعلم. انتهى. والوزغة بفتح الواو والزاي والغين المعجمة دويبة معروفة، وهي وسام أبرص جنس، فسام أبرص كبار، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقد تقدم تقتل في الحل والحرم. ومن سيء فعلها أن جميع الدواب كانت تنفخ لإطفاء، يعني تسعى في إطفاء النار على إبراهيم عليه السلام، والوزغة تنفخ لتشعل النار على إبراهيم عليه السلام. الفاسق فاسق، كبر أم صغر، ما عسى الوزغة تشعل النار، لكن الحقد الدفين في هذا الكائن الفاسق على أهل التوحيد. فما أشبه الفسق الذين يحذرون من أهل التوحيد والسنة بالوزق. وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمئة وفي الثانية بسبعين كما في بعض الروايات، فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس وعشرين، وأن مفهوم العدد لا يعمل به، فذكر السبعين لا يمنع المئة فلا تعارض بينهما، وهذا دليل على أنه ينبغي أن يعاجل بإهلاكها. قال: وذكروا أن الوزغ صم، والسبب في صممه ما تقدم من نفخه النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصم لأجل ذلك، الله أعلم. ومن طبعها أنه لا يدخل بيتا فيه رائحة الزعفران، وتألفه الحيات كما تألف العقارب الخنافس، وهو يلقح بفيه ويبيض كما تبيض الحيات، ويقيم في جحره زمن الشتاء أربع أشهر لا يطعم شيئا. ثم ذكر هنا قصيدة طويلة في شأن هذه الحشرات، ثم قال: وكل مؤذي للأنام قارصي. هذه قاعدة في الحشرات، وهو أن المحرم منها كل مؤذي قارص، والنحل ذباب العسل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ولكن إذا وجد في العسل يؤكل، إذا وجد بين العسل يؤكل، لا حرج. ونقلنا هنا نقول كثيرة عن صفاته، لأنه مخلوق عجيب في جلبه للرزق. كره مجاهد قتل النحل، ويحرم أكلها على الأصح، وإن كان عسلها حلالا، كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها كالجراد، وهو وجه ضعيف في المذهب، ويحرم قتلها، والدليل على الحرمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وبعضهم نهى عن بيعه، والصحيح أنه يجوز بيعه. وأما الزنبور نوع من النحل، لكنه الذي يقرص. كنا ونحن صغار نذهب إلى عشه فنراجمه فيرجع فوقنا، ربما يقرصك في العين، وإذا بك أعمى، ليس أعمى يعني لا تبصر، ولكن ينتفخ المكان حتى يغطي العين. ومع ذلك كنا نتابعه كثيرا، ما نقنع، أينما وجدناه تابعناه، لأنه إذا بقي المكان الذي يتوالد فيه بعد ذلك يتعسر الوصول إليه. تذهب ترعى يؤذيك، تذهب للشرب يؤذيك، لا سيما إذا كان على الغيول مؤذي، وهو ملون، دبره أسود وأصفر، أسود وأصفر، وفيه نوع صغير نحيف، وكله يؤذي. حكمه: يحرم أكله لاستخباثه، ويستحب قتله. وأما الصراصرة لعله يريد به صرصار الليل، وهو معروف بالجدجد الصرصر، ويقال الصرصار أيضا حيوان فيه شبه من الجراد قفاز، يصيح صياحا رقيقا، وأكثر صياحه بالليل، ولذلك سمي صرصار الليل، وهو نوع من بنات وردان عري عن الأجنحة، وقيل إنه الجدجد، والجوهري فسر الجلجد بصرصور الليل. والجدجد أو الجدجد قال: الميداني ضرب من الخنافس بصوت يصوت في الصحاري من أول الليل إلى الصبح، فإذا طلبه طالب لم يره، ولهذا قالوا أكمل من جدجد. حكمه: ذكر الدميري أنه حرام للاستقدار، والذي يظهر للحل عدم وجود الدليل على حرمته. بنات وردان بفتح الواو، وتسمى فالية الأفاعي، وهي دويبة تتولد في الأماكن الندية، وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات، ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصفر، وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا، وهي تألف الحشوش. حكمها: تحريم الأكل للاستقدار، ولا يصح بيعها كسائر الحشرات. والقرنبة دويبة طويلة الرجلين مثل الخنفساء أو أعظم منها ما يسير، وقال الميداني في قولهم ألزق من القرنبة إنها الجعل. وأما الجعل فتكلم عن أنواعه، ومنه الذي يتابع يعني الإنسان إذا قضى حاجته، فهذا بلا شك في حرمته. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الفخر بآبائهم بالجعلان الذي يدهده الخرى بأنفه.